أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في سورة الرحمن ما ذكره الله تبارك وتعالى مما أعد لمن خاف مقام ربه سبحانه، فقال: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان. لكل إنسان يخاف من الله عز وجل، يخاف من لقاء الله سبحانه، يعمل العمل وهو يترقب أن الله سبحانه يراقبه وأنه سيسأله عنه، فهذا الذي يخاف الله عز وجل امتلأ قلبه بالخوف منه، فالله أعد له جنتين في جنات عدن. قال: لمن خاف مقام ربه جنتان، أي بستانان عظيمان. قال: ذواتا أفنان. ذواتا أفنان أي ممتلئة بالأصناف من الفواكه مما يشتهيه الإنسان ويحبه، وكذلك هذه الأشجار التي فيها أغصانها وارفة عظيمة الظلال بعيدة الطول، فهي ذات أفنان. والفنن الغصن، والمعنى إن الغصن اللي فيه النخلة طويل مداه جدا، حتى إن الإنسان لا يجري تحت هذا الظل على الركوبة التي يركبها 100 عام ليقطعه. ذوات أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان. فيهما عينان تجريان، عين ماء لصاحبها، في كل جنة عين من العيون، هذه العين تجري حيث يريد صاحبها وحيث شاء الله سبحانه وتبارك وتعالى، يريدها أن تجري إلى علو، تجري إلى سفل، تجري إلى يمين، إلى يسار، بحسب ما يشتهي ويحبه. عين جارية من سلسبيل، وعين جارية من تسنيم، نعيم من الله لعباده مقيم. فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان، بأي نعمة من هذه النعم تكذب أيها الإنس وأيها الجن. فيهما من كل فاكهة زوجان، وأطلق كل فاكهة، كل ما يشتهيه الإنسان وكل ما يخطر على باله أو لا يخطر على باله، أنت لا تعلم والله يعلم سبحانه، أنت لا تحصي هذه الأصناف، كلما أتوا منها بثمرة رزقا قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها، قال: هذا الذي رزقنا من قبل، يظنون ما هو ده المنظر، نفس التفاحة دي ما احنا أكلين زيها قبل كده، قال: لا، هذا صنف آخر منه وطعم آخر منه، قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين. والاتكاء كما ذكرنا جلسة الإنسان قاعد مربع رجليه يسمى متكئ، كذلك إذا اضطجع عن اليمين أو عن الشمال، يعني اضطجع مسند يده على مسند يمين أو شمال، هذا اسمه المتكئ أيضا. فهم في الجنة متكئين على فرش، فرش جمع فراش وهو البساط، يعني البساط، فرش بطائنها من استبرق، قلنا بطانة الشيء اللي بتجلس عليه اللي هو ما يقابل الأرض، وظهارته ما يقابلك أنت. فإذا كانت البطانة الشيء البعيد عنك من حرير، من حرير غليظ عظيم، فكيف بالذي تواجهك أنت؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق وهو غليظ الديباج، غليظ الحرير. وجنى جنى جناها ثمارها، جنى الجنتين دان من صاحبه يناديه فيأتي إليه، يشير عليه فيأتي إليه، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم ذكر فيهن قاصرات الطرف، فذكر الحور العين في الجنان لأهل الجنان، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل أعالي الجنان. فيهن قاصرات الطرف، فيصف بأفضل ما فيهن، صفاتهن عظيمة جدا، وجمالهن جمال حسن بارع جميل عظيم، فيذكر شيئا من صفات هذه الحوراء العينة. يقول: فيهن قاصرات الطرف، الطرف النظر، الطرف العين، قاصرة نظرها، قاصرة بصرها، قاصرة عينها على زوجها، أيضا هي قصورة ومقصورة في البيت لا تخرج من بيتها، وبيتها جنة وحده، بيتها جنة وحده. فيهن قاصرة الطرف لم يطمثهن، لم يطأهن لم يدخل بهن إنس قبلهم ولا جان، أعدهن الله عز وجل للخائفين من الرحمن سبحانه تبارك وتعالى. وصل جمالهن في البراعة والحسن الفائق إلى هذا الوصف، كأنهن الياقوت والمرجان، كأنهن الياقوت والمرجان. لما الإنسان يجد الشيء الحسن يقول لك بيبرق حاجة جميلة لونها ما يعرفش يوصف اللون بتاعه، يقول لك زي اللؤلؤ في لمعانه وفي جماله وفي محبة الإنسان له، فيقول هذه الحوراء العين أو هؤلاء الحور العين كأنهن الياقوت والمرجان في شدة الجمال وعظيم الألوان. فبأي آلاء ربكما تكذبان، بأي نعمة من نعم الله عز وجل تكذبون، وبأي قدرة من قدرات الله عز وجل تنكرون؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إذا كنتم أحسنتم في الدنيا تبتغون ذلك، هل يحرمكم ربكم وهو الكريم المنان وهو الرحيم الرحمن يجازي على هذا الإحسان بغير إحسان؟ لا، هذا بعيد عن عدل الله وحكمة الله سبحانه، بل يجزي على الإحسان إحسانا وحسنا وزيادة من فضله سبحانه وتبارك وتعالى. يذكر لنا أهل الجنة هؤلاء في حديث رواه الإمام البخاري وأيضا في صحيح مسلم نحوه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم أول الداخلين الجنة من السابقين. المنظر بتاعهم كما ترى القمر في ليلة البدر وتقول ما أجمله ما أعظمه، كذلك هؤلاء يراهم الداخلين غاية في الجمال، غاية في الجمال، كأنهن البدور، كأنهن الأقمار في ليلة البدر. والذين على إثرهم اللي بعدهم قال: كأشد كوكب إضاءة في السماء، يعني الناظر إليهم كما أنك في الليلة المقمرة تنظر إلى السماء تشوف القمر ما أجمل القمر، تنظر إلى النجوم تشوف النجوم ظاهرة في السماء شكلها جميل ولكن القمر يفوقها في الحسن. فهؤلاء أول زمرة تدخل الجنة كنسبة نظرك أنت إلى القمر مع نظرك إلى النجوم، بغض النظر عن أن النجم أكبر من القمر، كل هذا لا يعنينا، وإحنا في الدنيا ما بننظرش لهذا الشيء، إحنا في الدنيا بننظر القمر أجمل، قمر فيه نور بالليل، النجم مش منور لنا حاجة، فنظرنا إحنا القمر أجمل، زي كما نشبه إنسان مثل القمر، كالقمر زي النجمة نقول كالقمر. فهنا كأنه يقول الرائي الناظر كما تنظر إلى تفاوت ما بين القمر والنجمة وأنت على الأرض، كذلك الذي ينظر إلى هؤلاء ينظر إلى تفاوت ما بينهم كما ينظر إلى القمر مع النجم. يبقى الزمرة الثانية اللي بتدخل الجنة على إثر هؤلاء قال: كأشد كوكب إضاءة. قلوبهم على قلب رجل واحد، قلوبهم ما فيش خلاف، ما في الخلاف ده كان في الدنيا، الخلاف والمشاكل ووجع الدماغ هذا في الدنيا، لكن في الجنة لا 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 ما فيش. قلوبهم على قلب رجل واحد، الكل متحبون، الكل إخوة في الله، يحب بعضهم بعضا، لا اختلاف بينهم. يبقى هنا القلوب ما فيش خلاف، أيضا الهيئات ما فيش اختلاف حيث إن هذا قصير وهذا طويل، كلهم على المنظر الذي خلق عليه آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر اللي رواه البخاري ومسلم أيضا، وفيه على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء، 60 ذراعا في السماء. يرجع الإنسان لما كان عليه خلق آدم من طول، خلقه الله عز وجل على هذا الطول 60 ذراعا، الزراع حوالي 42 سنتي تقريبا ذا الزراع. فآدم عليه الصلاة والسلام لما خلقه الله عز وجل خلقه على هذا الطول طويلا جميلا عظيما، فخلق على هذه الهيئة. كذلك الداخلون الجنة يصيرون في مثل ما كان عليه آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يبقى هنا إذا كان حجم الإنسان هيبقى بمثل هذا الشيء، حجم الإنسان، يا ترى المؤمن بس ولا كل الناس؟ لا، كل الناس، كل الناس. وإن كان بعضهم يحقره الله يجعله أهون من الذرة، أهون من النملة، ويدخله اللي كان متعالي ومتكبر في الدنيا، ولكن إذا دخل النار ضخم جسده بحيث ينال كل جزء من جسده نصيبه من العذاب. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا الكافر، ضرس الكافر، ضرسه في النار كجبل أحد، كجبل أحد، كيف بحجم رأسه، كيف بجسده، كيف بهذه النار؟ النار حجمها قد إيه؟ إذا كان واحد من أهل النار هذا حجمه، كيف تكون هذه النار؟ ليزيد له العذاب، ويرينا إنه مهما كان الإنسان طويلا عريضا ضخما جسيما جبارا، لا، الله فوقه سبحانه وتبارك وتعالى، العظيم الكبير الجليل سبحانه وتعالى. قال هنا في هذا الحديث: لا اختلاف بينهم ولا تباغض، ولا تباغض، لكل امرئ منهم زوجتان، لكل امرئ منهم زوجتان، كل واحدة منهما يرى مخ ساقها من وراء لحمها من الحسن، من الحسن، لكل امرئ منهم زوجتان. وهنا العلماء يقولون: يا ترى الجنة النساء فيها أكثر ولا الرجال؟ أيها أكثر فيها؟ أما نساء الدنيا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهن أن الأقل في أهل الجنة، أريدكن أقل أهل الجنة نساء الدنيا، أكثرهن في النار، أريدكن أكثر أهل النار. يبقى كأن نساء الدنيا بسبب الغيبة والنميمة وبسبب كفران العشير وغير ذلك وبسبب فتنتهن للرجال هن الأقل في الجنة، ولكن الله عز وجل يخلق لأهل الجنة نساء من الحور العين وغير ذلك، فيكون الإجمالي النساء أكثر من الرجال. النساء في الجنة مش نساء الدنيا، ولكن نساء الجنة بمن خلق الله عز وجل فيهن من الحور العين. إذا كان الواحد له زوجتان والرجل له 72 من نساء الجنة وهذا الشهيد، هنا عدد كبير جدا، فكأن الجنة نسبة الرجال إلى النساء، النساء من الحور العين وممن خلق الله عز وجل، زائد من كنا في الدنيا واستحققنا ذلك أكثر عددا من الرجال. هنا يقول لنا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لكل امرئ منهم زوجتان، هذا أقل ما يكون لأهل الجنة، لكل امرئ منهم زوجتان، كل واحدة منهما يرى مخ ساقها من وراء لحمها من الحسن. وهذا الوصف يعني غاية في الجمال، زي ما تقول إن الشيء الفلاني ده عمز المراية، زي المراية لما تضرب المثل بجمال المرأة أو جمال الرجل تقول هذا شيء زي اللؤلؤة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يضرب المثل بذلك. وليس المعنى إن هنتفرج على العروق وهنتفرج على الساق ونتفرج، لا لا، هذا شيء الإنسان في الدنيا لا يحب ذلك، ولكن في الجنة حين يذكر الصفاء والنقاء اللي عليه هذه المرأة غاية في الجمال، كان شيء يلمع كده أمامك في الجنة، هذه الحور العين. فيقول: يرى مخ ساقها من وراء لحمها من الحسن، من الحسن، يسبحون الله بكرة وعشية، لا يسقمون، ما فيش في الجنة مرض، ما فيش مرض في الجنة، لا يسقمون ولا يمتخطون. إنسان عنده جيوب أنفية وكل شوية طلع المنديل عايز ينف، لا، ما فيش كلام من ده في الجنة. ولا يمتخطون ولا يبصقون آنيتهم الذهب، آنيتهم الذهب والفضة، وأمشاطهم الذهب، هذه في الجنة، الإناء اللي يشرب فيه من الذهب والإناء من الفضة، ووقود مجامرهم الألوة، العود يعني من أطيب ما يكون من الرائحة. وإن كان في الدنيا الإنسان لما يرى طيب يمكن أنت تشم ريحته حلوة التاني مش عجباه، فهنا لا تتخيل أنه هو الطيب ده بتاع الدنيا، ولا إن هو المسك ده بتاع الدنيا، ولا إن العود بتاع، لا، هذا أعظم مما تتخيل بكثير. قال: ورشحهم المسك، ورشحهم المسك، فهنا الإنسان في الجنة ما فيش بول ولا في غائط، طب الأكل اللي بيدخله بيوديه فين هذا الأكل؟ فيخرج منه إما عرقا وإما مع النفس جشاء مع تنفسه، إذا خرج من فمه النفس سمى بالجشاء. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه يخرج منهم ذلك كالمسك، يعني عرقه يسيل في الطعام الذي يطعمه، يخرج منه عرقا كالمسك في رائحته الطيبة. في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يتغوطون، في الجنة لا بول ولا غائط. وكذلك وصف نساء الجنة بأنهن طاهرات، طهرهن الله سبحانه تبارك وتعالى، مطهرة، الحور التي طهرها الله، يبقى لا حيض ولا نفاس في الجنة. أيضا في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي من حديث معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا، في الدنيا، كأن المرأة الحوراء العيناء من الآن تعرف صاحبها في الدنيا، تعرف من الذي سيكون زوجها وهي في الدنيا، وتدعو لصاحبها وتتغيظ على زوجته إذا آذته، إذا أزته يبقى تكون أنت من أهل الجنة ولك حوراء عيناء في الجنة، وزوجتك في الدنيا مبيتك مغلتة عليك تقوم تدعو عليها هذه الحوراء العين. فلتحذر النساء، فلتحذر المرأة. شوف يقول لك إيه، هذا حديث صحيح رواه الترمذي: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه، قاتلك الله، قاتلك الله، تدعو عليها، فإنما هو دخيل عندك يوشك أن يفارقك إلينا، مش بتاعك، بتاعنا إحنا، يوشك أن يفارقك يقعد معك قد إيه، ولعلك أنت ما تدخليش الجنة ويدخل هو هو لنا في هذه الجنة. فهنا يعني لما يذكر لنا ذلك ليشوق المؤمن لهذه الجنة، يشتاق المؤمن إنه عايز الجنة، تعب من هذه الدنيا مما فيها من تعب، وفيها أسقام، وفيها كد، وفيها خصومة، وفيها مشاجرة، وفيها أخلاق سيئة، وفيها وفيها، يقوم يتذكر ذلك. آه والله إمتى تجي هذه الجنة العظيمة، فضل الله عظيم، إمتى تجي، اعمل لها، اعمل لهذه الجنة. حديث آخر رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أدنى أهل الجنة منزلة رجل صرف الله وجهه عن النار قبل الجنة ومثل له شجرة ذات ظل. أدنى أهل الجنة منزل، آخر واحد وأقلهم منزلة في الجنة، صرفه الله عز وجل عن النار لعله دخلها لغاية ما شاء الله وأخرجه بعد ذلك. فقال ورأى قدام الجنة، مش في الجنة، برا الجنة، فرأى شجرة فقال: أي ربي قدمني إلى هذه الشجرة. هذا الحديث ذكرناه قبل ذلك، وفيه أن الله سبحانه وتبارك وتعالى يقول: لعلي إن أدنيتك منها تطلب غيرها، يقول: لا يا ربي لا أطلب غيرها، ويعطي العهود والمواثيق فيدنيه منها، ثم يعلم أنه سيطلب غيرها، والله يريد ذلك، والله يريد ذلك بكرمه وفضله سبحانه، فيريه شجرة أخرى هي أجمل من هذه الأولى، فيسكت العبد فترة طويلة والآخر ما يقدرش، يقول: يا ربي أدنيني منها ولا أسألك غيرها. يقول: ما أغدرك يا ابن آدم، ألم تعطي العهود والمواثيق ألا تسأل غيرها؟ يقول: يا ربي لا أسألك غيرها. هذه ويخلق ثالثة أمامها، ويطلب العبد هذه الثالثة لغاية ما عند الأخيرة يشوف باب الجنة، يطمع في الجنة، شوف ما في الجنة من نعيم وراء أهلها، فيطمع ما في الجنة، يقول: يا ربي أدخلني الجنة، أدخلني الجنة، ولا يزال يلح على الله، والله يريد أن يدخله الجنة، طلع النار عشان يودي فين، يريد أن يدخله الجنة، ولكن أرانا فضله سبحانه وتبارك وتعالى. هذا يتمنى شجرة واحدة، كيف من ينعمون بملايين الأشجار اللي في الجنة اللي في حديقة أحدهم. هذا إذا جاء عند الجنة فيقول له ربه سبحانه: يا ابن آدم ما يصريني منك، ما يسكتك من كثرة السؤال، فيدخله الله عز وجل الجنة، فإذا به يجد الجنة كأنها مزدحمة، ولا تزدحم أبدا، الجنة لا تزدحم ولا تمتلئ أبدا، ولكن الله ينشئ لها خلقا آخر، ولكن يريه ذلك كأن الجنة ما تسعوش، مش حيلاقي له مكان، فكأنه يتحسر على نفسه، والجنة ما فيش فيها حسرة. فإذا بالله عز وجل يقول له: ألا تريد أن يكون، ألا تحب أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: يا ربي نعم يا ربي. فلك مثله ومثله ومثله وعشرة أمثاله. يقول: أتسخر بي يا ربي؟ ما هو مش شايف مكان، فين المكان اللي أنا أدخل فيه؟ أتسخر بي يا ربي؟ فيقول: لا، ولكن لك ذلك وعشرة أمثاله. فيدخل الجنة ويعطيه الله عز وجل من فضله. فإذا دخل بيته في الجنة تدخل عليه زوجتاه من الحور العين، من له نساء، زوجتاه من الحور العين، فتقولان له، هيقولوا له ايه بقى، ها الزوجة تقعد تأنبه، ايه اللي خلاك تعمل وتتأخر ودخلت النار وعمل. لا لا لا، تقولان له: الحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا لك، الحمد لله الذي أحياك لنا، كان في النار عذب إلى ما شاء الله سبحانه، ثم ضرب عليه بأنه غير أهل النار، أهل النار لا يموتون ولا يحيون، لكن هذا يصير كالحبة الممتحشة في النار، ثم بعد ذلك يلقى في نهر الحياة ويحييه الله عز وجل ويدخله الجنة. فتقول زوجته من الحور العين: الحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا لك. فيقول العبد هذا: ما أعطي أحد مثل ما أعطيت، يعني أنا خدت ما اللي ما حدش خده، هو يظن ذلك ولا يعرف أن المقربين في أعلى الجنات السابقون السابقون، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. من الأحاديث اللي جاءت في هذا المعنى الجميل حديث رواه الترمذي عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله ست خصال. الشهيد يعني هنا كل إنسان له زوجتان في الجنة، الشهيد فضل على ذلك بالكثير، فيقول يغفر له في أول دفعة من دمه، الشهادة فضلها عظيم، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر له في أول دفعة من دمه، أول ما يضرب برصاصة، يضرب بسكين، يضرب بشيء، أول ما يطلع دفعة من دمه يغفر له كل ذنوبه إلا الدين، إلا الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويرى مقعده من الجنة. ويرى مقعده يعني هو بتطلع روحه في الشهادة شايف الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، يوم القيامة يفزع الناس أنت مش هتفزع، ويوضع على رأسه تاج الوقار، يوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين. هذا نعيم عظيم جدا فضل الله سبحانه، يزوج أشياء. كل إنسان له زوجتان في الجنة، يقول هنا يزوج 72 زوجة من الحور العين، وزد على ذلك شيء لغيره يشفع في 70 من أقاربه. هذا الشهيد وهذا فضله. وهنا ذكر الحور العين، لهذا 72 من الحور العين. أيضا من الأحاديث ما رواه أبو داود والترمذي عن سهل بن معاذ عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه. من كظم غيظا يعني حد غاظه وأغضبه وقادر أنه يقوم يضربه، قادر يقوم يفعل به اللي هو عايزه، ولكن مع ذلك كظم هذا الغيظ وكتم ابتغاء وجه الله سبحانه. دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء، حتى يخيره من الحور العين ما شاء. يبقى أنت في الدنيا تكظم غضبك إذا غضبت، إلا أن يكون الغضب لله، إذا كان الغضب لله في أمر معروف ونهي عن منكر، في جهاد في سبيل الله لا، هذا تمضي هذا الشيء، لكن كظم الغضب إذا كان على شيء من أمر الدنيا، إنسان أثارك وتقدر على أنك تعاقبه وتقدر على أن تسكت فسكت ابتغاء وجه الله، خيرك الله عز وجل يوما. دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق، دعاه، والجزاء من جنس العمل. الإنسان لما واحد يقابله يشتمه يهزأه يهينه يعمله يقوم يتغاظ ويكتم غيظه، يقوم الناس يقولوا عشانه ذليل، لو كان أذر كان رد عليه، علشانه كذا عشانه كذا، يقوم كأنه بيستتر من هذا الذي يقوله عنه الناس، استتر. فإذا بالجزاء إن الله يشهره يوم القيامة، أنت استترت بذلك وأنت كظمت غيظك خبأته في قلبك، الآن نشهرك أمام الخلق شهرة حسنة، فلان هذا من الكاظمين الغيظ، فيخيره الله عز وجل من الحور العين ما شاء على رؤوس الخلائق تفضيلا لهذا الإنسان. هذه الجنة العظيمة، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان. فلما ذكر لنا الجنة ذكر لنا سبحانه تبارك وتعالى الخاتمة لهذه الجنتين الأوليين اللي هم من أعلى ما يكون، قال: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أنتم أحسنتم فأحسن لكم، ما جزاء الإحسان إلا الإحسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان، بأي نعمة من نعم الله وبأي قدرة من قدرات الله تنكرون وتجحدون وتكذبون. أدي جنتان ومن دونهما جنتان، من دونهما يعني أدون أقل منه، يدل في العلو أدنى منها، من دونهما جنتان بستانان آخران، إما لهذا الخائف أو لغيره ممن خاف ولم يبلغ خوفه مثله، وليس بعيد عن الله أن يجمع الجميع الواحد، أنه الذي خاف ربه سبحانه أعطاه جنتان عاليتان وجنتان دونهما، الله يعطي ما يشاء لمن يشاء. ولكن على ما ذكره المفسرون قالوا هاتان جنتان لمن خوفه أقل، يخاف من الله ولكن ما بلغش خوفه كهذا الإنسان الأول، ومن دونهما جنتان بستانان لهذا الثاني. فبأي آلاء ربكما تكذبان، مدهامتان، مدهامتان. فالجنتان الأوليان ذكر الله عز وجل ذوات أفنان مليانين بالأشجار اللي له ظل وارف وظل ظليل وظل واسع، يقول في هاتين جنتين مدهامتان، مدهامتان، مسنى مدهامة، مدهامة وادهم الأمر معنى سود الأمر، كأن مدهامة فيها سواد، وليس مقصود السواد على حقيقته، ولكن حين يرى الإنسان النبات قد ارتوى شبع من الري يقول لك أخضر غامق مليان شارب مية كثير، فهذا المقصد منه الأخضر الغامق تسميه العرب أسود. فمدهامتان يعني عظيمتان في ريهما، الأشجار المولودة فيها، الزروع المولودة فيها، مروي ري، وكيف لا يروى وهو في جنة الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهذا وصف مدح للخضرة العظيمة التي تملأ هاتين الجنتين. فبأي آلاء ربكما تكذبان، بأي نعمة من نعم الله سبحانه وتبارك وتعالى تكذبان؟ يبقى هنا جنتان من دون الأوليين. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: والجنات لمن خاف مقام ربه، فيكون في الأولين النخل والشجر، وفي الأخرين الزرع والنبات، وما منزلتاه إحداهما للحور العين والأخرى للولدان المخلد. يعني كأنه بيقول للواحد هذه الجنة، جنة فيها النخيل، وجنة فيها الزرع، وجنة فيها الحور العين، وجنة فيها، وليس بعيدا عن الله سبحانه وتبارك وتعالى هذا كله. فيهما عينان نضاختان، نضاخة عين نضاخة معناها عين تفور بالمية، المية بتفور فيها. في الأولى ذكر فيهما عينان تجريان، الجري أعظم من الفوران، فكأن في الأولى الماء يسير حيث ما يريد صاحبه، وهنا تنضخ يعني تخرج الماء أو يرتفع فيها الماء، فهي فوارة بالماء. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل جنة من جنتين فيها عين جارية في الأولى وعين نضاخة في الثانية. قال: فيهما فاكهة ونخل ورمان. فيهما، ألاحظ الفرق، في الأولى قال فيهما من كل فاكهة زوجان، من كل أنواع الفواكه، وهنا أيضا فيها، ولكن نص على ذلك، فيهما فاكهة، فيها فاكهة كثيرة، وفيهما نخل ورمان. وهو النخل والرمان مش في الفاكهة، هو من الفاكهة، ولكن كأن الفاكهة فيها، الفاكهة ما يتفكه به، يتفكه به يعني يأكل الإنسان يتلذذ به. الإنسان يحتاج إلى قوت ويحتاج إلى فاكهة، القوت طعام الضروري بتاعك، ما كلتوش تموت، هذا القوت، ولكن الفاكهة ما كلتاش مش حيحصل لك حاجة، إذا أكلت الفاكهة تتلذذ بهذه الفاكهة. فهنا يقول فيها فاكهة، إذا كان فيها فاكهة ما فيهاش قوت، وهنا فيها القوت وفيها الفاكهة لصاحبها. وفيها نخل ورمان، كأنه يزيد هذه تخصيصة، النخيل كريم، النخل كريم، فيه فوائد كثيرة جدا، والرمان كذلك. ولكن يقول علماء أن النخل ثماره فاكهة وقوت، فاكهة وقوت، ولذلك تلاقي في الحجاز أيام النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأكلون التمر من النخل، فكان القوت بتاعهم أنا. غيرهم زي حالتنا كده، التمر مش قوت بتاعنا، لكن التمر بالنسبة لنا فاكهة، نأكل تمرا. فهنا كانت النخيل فيها قوت وفيها تفكه، فنص عليها لفضلها، فيها الاثنين قوت وفاكهة. الرمان فيه فاكهة وفيه علاج، معروف من القديم أنه فيه علاج للمعدة وعلاج الأمعاء وعلاج يمنع من السرطان وعلاج فيه وفيه في هذا الرمان، فهو فاكهة وهو علاج، فكأنه له مزية الرمان، فذكره الله عز وجل ونص عليه. هذه المزية اللي دعت اليهود يدوروا في الرمان ده، شوفوا الرمان ده فيه ايه، ايه حكاية الرمان ده اللي عندنا في القرآن هذا الرمان. ولما احتلوا سينا كانوا عاملين هيئة صحية لبحث الأعراب بتوع سينا، الأعراب بتوع سينا لقوا نسبة السرطان عندهم صفر، ما فيش سرطان فيهم، نسبة أمراض الأمعاء والمعدة عندهم صفر، فبدوا يبحثوا إيه اللي بيأكلوا هؤلاء الناس، فوجدوا إنه بيأكلوا رمان، بيأكلوا رمان، ويأكلوا البذر بتاع الرمان، يقعد الأعرابي يطحنها تحت البذر بتاع الرمان. بحثوا في هذا الشيء وصلوا إن الرمان هذا الشراب بتاعه فيه مواد تمنع السرطنة في جسم الإنسان، السرطان، صنعوا منه شراب، صنعوا منه شراب، وبعدين ما سموش بقى رمان زي ما احنا سمين، سموه رمين، رمين، وبعوه في أمريكا الإزازة ب30 دولار، إزازة $30 عشان علاج واقي للسرطان. هذا الرمان ونسبوه لأنفسهم، وهذا في القرآن، العرب أخذوه من القرآن وهؤلاء أخذوه من هؤلاء ونسبوه إلى أنفسهم وباعوه. فعشان كذا هذا الرمان العظيم الذي ذكر الله عز وجل، وده بعض ما يعرفه الإنسان فيه وما لا تعرفه أعظم بكثير من ذلك. فيهما في الجنة فاكهة ونخل ورمان. فبأي آلاء ربكما تكذبان، بأي نعمة من نعم الله سبحانه تكذبون، وبأي قدرة تجحدون. فيهن خيرات حسان، فيهن في الجنات التانية اللي هي أقل من الأولى فيها أيضا الحور العين، وصفهن الله عز وجل بهذا الوصف. فيهن خيرات جمع خيرة، وأصلها خيرات بالتثقيل، يعني المرأة الخيرة، فيها الخير العظيم وفيها الأصوات الجميلة. ويكفي أن خالقها وصفها بهذا الوصف أنها حسناء حسان. فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. قل لنا في يقول سعيد بن عامر: لو أن خير من خيرات حسان اطلعت من السماء لأضاءت لها ولقهر ضوءها أو ضوء وجهها الشمس والقمر. لو أن واحدة من هذه الحوراء أو الخيرات الحسان اطلعت لكان نورها هي أعظم نور الشمس والقمر، مع بعض الأطفاء نور الشمس والقمر. فيهن خيرات حسان، فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فوصف الله عز وجل نساء الجنة بالأوصاف أنها حسناء بارعة الحسن، حور مقصورات في الخيام. ذكر من أوصافه زي الوصف السابق أن ألا يفتكر هذا صاحب الجنة إن الحوراء بتاعته الكل بيراه، بيقول له لا مقصورة لك لوحدك ما حدش تاني يراه. حور، والحوراء بمعنى العظيمة سواد العين، أسود العظيمة بياض العين. في الدنيا الإنسان تلاقي يعني ممكن تكون البياض بياض بس مزرق شوي، البياض فيه شعيرات دم فيه، وكل ما يكبر الإنسان في السن كل ما منظر العين بتاعته يقل الجمال اللي فيها. ولكن هذه حوراء يعني عينها غاية في الجمال، اللون بتاعها سوادها سواد وبياضها بياض، كذلك هي عيناء الحور العين، والعين جمع عيناء، والمرأة العيناء والرجل أعين بمعنى واسع العين، يبقى عينها واسعة وعينها غاية في الجمال كما يذكر الله عز وجل. مقصورات في الخيام، الخيام مش خيام الصحراء بتاعتنا، خيام لا لا، الخيام يقولنا من لؤلؤة درة، لؤلؤة طول هذه اللؤلؤة 60 ذراع 60 ميلة طول هذه اللؤلؤة. يبقى هنا إذا ذكر الخيمة في الدنيا حاجة والخيمة في الجنة شيء تاني خالص. حور مقصورات لأصحابهن لأزواجهن في الخيام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. لم يطمث زي الحوراء الأولى كذلك هذه الثانية، لا هذه تزوجت قبل ذلك ولا هذه أيضا، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. يبقى للإنس لهم من ذلك، للجن كذلك لهم من ذلك، لنص الله عز وجل لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان، بأي نعمة من نعم الله سبحانه وتبارك وتعالى تكذبون. متكئين أهل الجنة على رفرف خضر وعبقري حسان. هذا الاتكاء ذكر قبل ذلك متكئين على فرش مصفوفة، فيذكر الله عز وجل أوصاف لهذا الاتكاء، قاعدين إزاي أهل الجنة، الرجل قاعد مع زوجته، قاعد مع الولدان المخلدين، قاعد مع أولادي، قاعد مع أهلي في الجنة، كيف يجلسون؟ قال متكئين على سرر متقابلين، ذكرها قبل ذلك سبحانه وتبارك وتعالى في الطور يذكر متقابلين، سرر مصفوفة، الرجل في وش زوجته قدامه أولاده، الكراسي تدور به، ما فيش حد يبص في قفا التاني، ما حدش عاصي ظهره للتاني، لا الكل ينظر إلى وجه الآخر. كذلك إذا جلس المؤمنون بعضهم مع بعض كان المجلس كذلك يتدور بهم كراسيهم، حيث ينظر أحدهم إلى الآخر في وجهه ويكلمه، فلا خلاف ولا اختلاف بينهم. متكئين على رفرف، رفرف الرفرف اللي هي البسط، تقول لنا الطنافس هي السلاديد، سلاديد وكأنها من نوع مخصوص رفرف، انت عارف مرفرفة، حاجة مرفرفة كده. فهنا الثوب لما تحط على الترابيزة تحط المفرش ينزل تحت، اهو ده الرفرف، الرفرف انه نازل منه حاجات مدلدلة شمال ويمين عمالة تهف تتحرك. كذلك الكراسي التي يجلسون عليها، عليها هذه الرفارف البسط الخضراء اللي ينزل منها حواشي من الأجناب لها رفرفة وهفهفة، هذه الرفارف متكئين على رفرف خضر. وأيضا كأنه الاتكاء، إذا اتكأت تكأ على حاجة مرتفعة يبقى فيها كهيئة الوسائد اللي تضع عليها يدك تتكئ عليها. وعبقري حسان، يبقى في رفارف خضر على الكراسي العالية لها ما يتكئ عليها صاحبها ولها ما ينزل من حولها من طولها وجمالها. وعبقري حسان، عبقري قول عبقر فلان عبقري، فما تطلق هذا الشيء معناه أن حاجة ما حصلتش، حاجة نادرة، فكأن عبقري هذا معناها الشيء الغاية في الجمال، إذا وصف به الشيء الجميل عبقري، إذا وصف به الإنسان تقول عبقري، يعني غاية في العقل وغاية في الفراسة وغاية في الذكاء. فيطلق الكلمة نفسها، يقول العرب أصلها يعني من كلام العرب اللي يقولوا جابوا منها هذه الكلمة، قالوا عبقر قرية كانت للجن، للجن. فكأنهم يقصدون أن نسبة كل حاجة عجيبة ونادرة وجميلة لهذا المكان، أنه زي ما تقول كده فلان ده زي الجن، يجري تلاقيه في هنا وتلاقيه هنا، فما تضرب المثل في نشاط هذا زي الجن، فكأنه هنا يضربون المثل في البراعة وفي الندرة وفي الجمال إن من هذه العبقر. قال عبقري حسان، فهي العبقريات كأنها البسط المفروشة لأصحابها، فقال هؤلاء يتكئون على رفرف خضر وعبقري حسان، يبقى كأنها سجاجيد مفروشة لهؤلاء في أجمل ما يكون من الوش والنقوش اللي عليها، وكذلك رفارف فوق هذه الأشياء أو حولها أو فوق المجالس اللي هم عليها، الملاءة اللي مفروشة عليها نزلة شمال ومين لها رفارف، كذلك ما يتكئ عليه الوسادة يطلع منها شراشير شمال ويمين هي رفارف. فكل ما زاد عن الثوب كنوع من الحلية والتجميل هذه الرفارف. قال متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، حسان يبقى هنا فيها ألوان جميلة حسنة وهي في ذاتها حسنة. فبأي آلاء ربكما تكذبان، بأي نعمة من نعم الله عز وجل تكذب أيها الإنس وأيها الجن، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. ختم هذه السورة الكريمة كما بدأها باسمه العظيم الأعظم الرحمن، ختمها تبارك اسم ربك. فمن أسمائه سبحانه أنه ذو الجلال والإكرام، وهو وصف له، وكأنه يقول هو الرحمن الذي ذكر في هذه السورة في أولها، الرحمن الذي صفته ذو الجلال والإكرام سبحانه تبارك وتعالى. فبدأها وختمها بأسماء كريم، بأسماء كريمة له سبحانه أنه الرحمن، ورأينا رحمته ورأينا سعة هذه الرحمة في آياته وكرمه فيما ذكر سبحانه، وختم تبارك تعالى تنزه تقدس كثر خيره كثرت بركته سبحانه، نما ما كان عليه اسم الله عز وجل، ازدادت البركة فيما ذكر عليه اسم الله. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، هذه قراءة الجمهور ذي الجلال والإكرام. يبقى اسم ربك، ربك الذي من وصفه سبحانه ذي الجلال والإكرام، فجاءت على الإضافة تصف الله سبحانه وتبارك وتعالى أنه الجليل العظيم صاحب الجلال، والجلال بمعنى العظمة، فالله عز وجل الجلال ذو العظمة العظيمة، والإكرام يعني أهل أن يكرم فلا يشرك معه في عبادة غيره، وأهل أن يكرم فيعبد وحده سبحانه وتبارك وتعالى، وهو الأهل أن يكرم من عبده فيدخله الجنة. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، يبقى هنا كأنها على الإضافة، ربك الذي صفة ذي الجلال والإكرام، تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام، هذه قراءة ابن عامر ذو الجلال والإكرام، يبقى الوصف للإسم، تبارك اسم ربك أي اسم، اسمه ذو الجلال والإكرام سبحانه تبارك وتعالى. كذا نكون خلصنا سورة الرحمن، نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.